أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في حرمة الغيبة. قال: وكيف كان، هذه العبارة وقفنا عندها، وكيف كان، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوط عن أعين الناس في الجملة. وهذه العبارة أنه يعني الآن نحن سواء اعتبرنا قصد الشين وهدم هذا المون في إذاعة السر أم لا، سواء قصدنا هدم مروءته وهدم شخصيته أو لا، إذن تارة نقول هكذا بأنه الآن سواء قصدنا هذا أو لم نقصده، عندنا حكم شرعي يقول بعدم جواز ماذا؟ إهانة المؤمن وإسقاط شخصيته وإهانته وإذلاله وما إلى ذلك. لكن الكلام، كل الكلام بأن هذا هو غيبة أو لا، هذا غيبة أو لا؟ يقول المصنف هنا كما قرأنا العبارة: وكيف كان، فلا أشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن والسقوط عن أعين الناس في الجملة. وإنما الكلام هنا، الكلام وإنما الكلام في أنها غيبة أو لا، هذا هل هو يعتبر غيبة أو لا حتى لو لم يقصد، واضح؟ واضح. يقول المصنف: مقتضى الأخبار التي تقدمت عندنا أنه من الغيبة، لأن كما ورد عندنا في الرواية السابقة عن النبي صلى الله عليه وآله ما تقدم، يعني مما تقدم أن الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، ذكرك أخاك ماذا؟ ما يكره. خصوصا يقول المستفيضة اللي هي الواردة روايات ابن سنان وسرحان وأبان وعبد اللي قرأناهم في البحث، تذكرون هذه الأبحاث ابن سنان اللي قالت مثلا، سأقدر أذكركم بهذه الرواية فقط، صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سفليه؟ قال عليه السلام: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره، إنما هو إذاعة سره. إذن مثل هذه الرواية وغيرها صريحة جدا في هذا الأمر، خصوصا بأنها يعني هذه نص في المدعى، يعني تعبيرهم لو كانت مطلقة من غير تفصيل ممكن أخذ القيود، ولكن مدام هي مفصلة واضحة غير قابلة للتقييد، فهنا واضحة فيها نوع من التفصيل، خصوصا الروايات هي وغيرها فصلت بين ما هو ظاهر وخفي. إذا كان ظاهرا هنا بعض من اشترط القصد أو يأتي به بطريقة فيها نوع من المهانة والاستخوام، هذا الأعمى صحيح الأعمى ظاهر لكن أتى به أما بقصد الانتقاص، فهذا لا أشكال في حرمة أو بطريقة مشعرة بالذم والإهانة والعياذ بالله. وهذا لا إشكال في حرمته وأنه من الغيبة. وتارة لا هو أمر ظاهر ولكن ذكره لا من باب الانتقاص ولا بطريقة ماذا فيها نوع من المهانة تشعر بالمهانة والمذلة له والعياذ بالله. هذا لا إشكال في عدم أنه في عدم كونه غيبة. وأما الأمر الخفي الشيء المستور الشيء المستور سواء قصدت فيه المهانة والانتقاص أو لم تقصد بأي طريقة كانت مشعرة أو غير مشعرة يعني نفس كشف ما هو مستور هذا يعد ماذا غيبة من الغيبة بلا إشكال ولا ريب. واضح النقطة. وعلى هذا الأساس يعني اتضحت هذه المسألة. هذه النقطة. النقطة الثانية في المقام هي مسألة ماذا أنه كأنه سؤال إن قلت بأنه يقول كأنه الروايات تريد أن تشير إلى موضوع الغيبة أن هذا موضوع الغيبة إما أنه حرام أو ليس بحرام ليست في هذا الصدد. يعني أنه يعني هكذا تقول تفصيل في هذه الأخبار بين الظاهر والخفي عندما قالت هذا ظاهر وهذا خفي ليست في صدد تحريم الخفي دون الظاهر. يعني قد يكون الظاهر ماذا هم من الغيبة حتى لو لم يقصد الانتقاص. لاحظ لأنه في صدد تعيين موضوع الغيبة وأن الموضوع إنما يتحقق بالخفي. أقول صحيح المن في تلك الأخبار التي فصلت مثلا تكلم عن موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة لكن ظاهر السياق لا ظاهر السياق هو أنها تبين موضوع الغيبة وتقول أن الحرمة مربوطة بالخفي دون ما هو ظاهر ولكن بهذا اللحاظ ولاحظ أن حتى الظاهر لابد أن يجرد من أين من القصد أو بأي أو أي شيء ماذا مشعر مشعر ماذا بالذم والاحتقار والعياذ بالله. واضح لاحظ العبارة. قال وإنما الكلام في أن وكيف كان فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن والسقوط عن أعين الناس في الجملة. وإنما الكلام هذا في إذاعة السر مطلقا هي غيبة أو لا وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا يقول مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك خصوصا المستفيضة الأخيرة فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص. شوف فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد بمعنى وين إنه لو قصد الانتقاص لا يفرق بين أن يكون العيب مستورا أم ظاهرا يعني إذن قصد انتقاص محفوظ لا يفرق. قال إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص وأما مع قصده يعني إذن الفارق إذن نريد نفرق بين الخفي والظاهر في حالة عدم قصد الانتقاص فإن الخفي سواء قصدت أو لم تقصد يكون غيبة الظاهر لا يكون غيبة إلا مع قصد الانتقاص وإما إذا كان كليهما يندرجان تحت قصد الانتقاص الخفي والظاهر كليهما غيبة. واضح وأما هذه العبارة وأما مع قصده يعني قصد المذهب الانتقاص فلا فرق بينهما في الحرمة يعني بين الظاهر والخفي. وكأن دفع إشكال مقدر يعني كأن الإشكال هكذا خلاصته أن الأخبار المفصلة ليست في مقام الحكم بل أنها تحدد الموضوع ليس إلا يقول والمنفي هذا دفع هذا الإشكال المقدر. قال والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا. والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا. واضح إن شاء الله. يقول لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كشف الريبة للشهر الثاني عدمه عدمه يعني وين عدم كونه من الغيبة لأن قلنا هو أخذ قيد الانتقاص وهذا ذكرنا في محل لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم إلا أن يراد الآن يريد يوجه كلامه إلا أن يراد اعتبار ذلك يعني قصد الانتقاص فيما يقع على وجهين يعني وجه الانتقاص ووجه عدم الانتقاص وهو في العيب الظاهر. لطيف. يقول كأن عبارة الشهر الثاني الرحمة ما يختلف معنى كثير أصلا يتفق لأنه بالنسبة للأمر الخفي قيبة سواء قصد أو لم يقصد وهذا يتفق معنى بالنسبة أخذه قيد الانتقاص للأمر الظاهر أحسنتم وليس للأمر الخفي. فإذا أخذ جعلنا هذا القيد راجع للأمر الظاهر يتفق معنا تمام الاستفاق وهذا ما نقوله. إذن ما تقدم من تعريفه من تعريف لصاحب عليه الرحمة الشهيد الثاني في كشف الريبة لا إشكال فيه يكون صحيح منها بهذا التوجيه طبعا لاحظوا يا لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهي دون ما لا يقع إلا على وجه واحد اللي هو العيب الخفي قيب الخيف العيب الخفي لا يشترط فيه قصد الانتقاص
كأنه مفروغ
أحسنتم كأنه مفروغ أحسنتم فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له كون أمر خفي أصلا سواء قصدت الانتقاص أو لم تقصد يعني نفس كشفه هذا في النتيجة قصد للانتقاص وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع أي وإن كان المقول هو الكلام نقصا ظاهرا لمن للسامع يعني هذه كان العبارة مربوطة بمن وإن كان نقصا وين أعيد الصير هذا العبارة
إن كان المقول نقصا نقصا ظاهرا
للسامع إيه بس هذا الواو الواو عطف على من هناك نعطفها وإن كان نقصا وين هذا وإن كان نقصا
وإن كان المقول نقصا
إيه وإن كان المقول نقصا ظاهرا
ظاهرا للسامع فإن لم يكن القصد القائل الذم
هذا مربوطة معكم في سطر واحد صار
نعم نعم يعني كأنه لم ينتهي الكلام
جيد
صحيح أي. يعني خبره هذا فالظاهر أنه خارج عن
أحسنتم وإن كان المقول الكلام يعني نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من احسنتم كان ذي واو استئنافيه ما اطلع احسنتم اي بعض انا فهمت انا عاطف على شيء متقدم له فان انزل هذا خلصنا وان هذا مطلب جديد لاحظ يعني هذه عشان واو استئنافيه فالظاهر هذا يصير خبر لكان نعم. قال وإن كان المقول الكلام نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذمة ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به يعني بالذم فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه لا من حيث الإظهار ولا من حيث ذم المتكلم ولا من حيث الإشعار يعني لا من حيث الإظهار فإنه هذا إظهاره ليس مكروها لدى المقول فيه ولا من حيث ذم المتكلم لأن المتكلم لم يقصد الذم أصلا ولا من حيث الإشعار لا بنفسه هذا ليس مشعر بنفسه ليس عيب أصلا مثلا الآن مثلا يقول مثلا ثرت سألت عالما عن شخص قلت له هل هذا فلان مشتر قل ليس المشتر هذا لا هو إظهار لأمر خفي ولا فيه نقص ولا فيه إشعار ماذا بالذم ليس وأن اعتقل ذاك ورب أنه والله هذا لا واضح هذه النقطة قال وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم هذا واحد أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده فلا إشكال في حرمة الثاني فلا إشكال أين في حرمة الثاني أي يعني ما قصد الذم بل وكذا الأول اللي هو يعني الإشارة اللي هو الوصف المشعر بالذم طبيعي وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده فلا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول لماذا؟ يقول لعموم ما دل على حرمة هذا البحث الذي هم أشرنا إليه قبل قليل وهم بالأمس أشرنا إليه قال لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها فضلا عن ماذا عن غيرها ففي عدة من الأخبار من عير هذه الروايات لطيفة سنوضح لكم هذه العبارة لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب القرآن صريح ولا تنابزوا بالألقاب يعني تنابز يعني ما يحق لكم ما يجوز لكم أن واحد يعطي لإنسان لقب سيء نعم وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية من هذا يعني واضح نقص حقيقي يعني واحد يعاير يقول أنت قتلت أنت أصلا سرقت كذا وعيره نعم عن صدور معصية منه فضلا عن غيرها يعني قد يكون ليست بعيب ولكنها مثلا تقول له يا أحول هو أحول صحيح مثلا أو ليس بمجتهد نعم ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبها طبعا هني الارتكاب يعني نقطة حلوة هني وهي مسألة أنه معنى أنه حتى لا بنحو الجابر لا بنحو المقتضي يعني فيه اقتضاء أن يرتكب هذه المعصية نعم قد يدفعها بالتوبة بالتوسل بكذا بالندم نعم لأنه فعلا علة تامة يعني مجرد عير مؤمنا يعني حتما هو يرتكب بعض الناس تفهم بها الطريقة لا مو بصحيح. أنت قضية الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء يرد القضاء حتى لو أبرم إبرة، مو علة تامة على نحو الاقتضاء. والمقتضيات تختلف شدة وضعفة، بعضها بشرائط معينة تكون الاقتضاء أقوى لدفع البلاء، وبعضها تكون أقل وما إلى ذلك. لكن كل على نحو الاقتضاء العلية الناقصة وليست العلة أو العلية التامة، ولا استلزم واقعا الجاب في بعض الأمور. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. يقول وإنما الكلام في كونهما من الغيبة أم لا، يعني هل هذا الآن التعيير وكذا هذا من الغيبة أو لا. فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها، يعني من أين؟ من الغيبة، لأنه الغيبة تكلم عن الأمر الخفي وهذا ما يكون منها، واضح. وظاهر ما عداها يعني على المستفيضة تقدم الحديث عنها، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة فيها لكراهة الكلام يذكر به الغير. وإيش ظاهرها يعني؟ مثلا ذكرك أخاك بما يكره كما في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارجع الكراهة فيها في تلك الأخبار إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، يعني لا كراهة الصفة، يعني يكرهه، يكره حتى لو لم حتى لو يعني حتى لو لم تكن صفة مكروهة ويكره سرعا طبعا، واضح. نعم.
إذا كان صفة جميلة.
إيه. يكره إذا حملنا بهذا سرعا. لكن لكراهة الكلام، إذا رجعنا لكراهة الكلام، نعم لا يشمل كراهة الصفة، يعني الصفة غير المكروهة لا تكون غيبة حتى لو هو يكرهها. نعم. وكذلك كلام أهل اللغة، يعني على الصحابة على بعض احتمالات كونهما غيبة، يعني ظاهر غير المستفيض أن هذا من الغيبة، يعني صحيح أمر ظاهري وكذا، لكن مدام فيه إشعار فيه ذا فيه منقصة فيكون غيبة، مستفاد من الأخبار وكذلك من كلام اللغويين. واضح هذه النقطة؟ يقول والعمل بالمستفيضة يعني بعدم كونهما غيبة، هذا معنى العمل بالمستفيضة، لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، يعني أكثر العلماء خلاف ماذا؟ خلاف هذا الاستفادة، وأنه من الغيبة، هذا ما ذكرناه إنما هو من الغيبة. فيكون يعني على يعني إذا بنينا على المستفيضة فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا تفيد السامع اطلاعا لم يعلمه، يعني ممكن يطلع منك أو من غيرك، مثل لو كان أعمى ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليست غيبة، فلا يحرم إلا إذا أثبت الحرمة من حيث المذمة والتعيير. الآن إنسان أبرص، فأنا لو قلت له سامع ما أن فلانا أبرصا من غير نية الانتقاص أو الذم والعياذ بالله قصد الانتقاص، زين هذا كونه برص سواء أنا أخبرته أو في المستقبل يعرفه، لأنه هذا الإنسان يظهر عادي أمام الناس، الآن ما عرف اليوم بكرة يعرفه يشوفه بعينه، يخبره تخبره أشخاص آخرين أو ما شاكل ذلك، هذا ليس غيبة على ما هو نطقت به المستفيضة. نعم يكون حرام أو كذا إذا من جهة ماذا؟ من حيث المذمة والتعيير إذا قصد المتكلم ذلك، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المقتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات، يعني تلك الصفة مثلا يعني كما قلنا أنه ليس بالضرورة أنه في قصد الانتقاص، ولكن يتكلم عن شخصية اجتماعية ذات وجاهة ذات مكانة بطريقة يعني غير مناسبة مع مكان ذلك الإنسان، مرجع مثلا. قد يكون هذا الكلام لو قلته لشخص آخر عادية يسمى حتى غيبة، لأنه ما في قصد الانتقاص، ولكن أتكلم بهالطريقة حتى لو لم يكن هناك نية الانتقاص أو المذمة أو ما شاء أو التعيير، ولكن لا يتناسب هذا الكلام مع تلك الشخصية لمقامها ووجاهتها وشخصيتها وما شاء. هذا هم بعضهم عنده إشكال في هذا الموضوع. واضح هذه النقطة. فهذا قد يكون لا يحرم من جهة فرض الغيبة، لا يدخل في موضوع الغيبة، لكن يدخل في حرمة مثلا الإيذاء أو الاستخفاء والذم والتعير أو ما إلى ذلك. قال أو من جهة كون نفس الاتصال بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات، ثم فيحرم من جهة الإيذاء، هذا مثل هذا الكلام، لا من جهة الغيبة، من جهة ماذا؟ الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير، لأنه كما تعلم مسألة الإيذاء والتعيير ما هي مربوطة بالقاصد، نفس إيقاعها هو ما يجوز. أنا ذكرت شيئا تعييريا وحرام بحد ذاته، قل لي لا والله ما قصد التعيير، قصدت أو لم تقصد، مثل القتل الخارجي، هذه أمور ما لها ربط بالقصد، نعم عقوبة أو كذا أو حد أو قصاص أو شيء يختلف بحث آخر. ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك، يعني التحني لذكر ما كان نقصا، يعني عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بين ما كان نقصا. الآن هذا الذي هو نقص ما يفرق بين أن يكون نقصا في بدنه أو نسبه، مثلا تقول بدنه فرضا، ويأتينا إن شاء الله له أمثلة، يقول هذا أعرج أعور أبرز كذا، نسبه يقول كونه ولد العبد أو ولد كافر والعياذ بالله، أو خلق مثلا كسيء الخلق، أو فعله يقول كركيك الصنع مثلا، أو عنده الفأفأ والتأتأ وما إلى ذلك في قوله مثلا، أو دينه يقول مثلا هذا أصلا ضعيف العقيدة، ضعيف الإيمان، ضعيف التدين، هذا متهاون بالصلاة أو ما شاكل ذلك. قال ثم الظاهر مصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك على مصرح به غير واحد بين ما كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنيا، يقول هذا دار كذا، دابته كذا، سيارته متسخة، حتى في ثوبه، يقول ثوبه طويل، ثوبه لا يكوي ثوبه مثلا، أو دار أو دابة أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة ذلك بقوله وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهها، اللي ذكرنا بعض أقسامها. قيل أما البدن فذكرك فيه العمشة والحولة والعورة والقرعة والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه، يقول مثلا هذا مجبوب، هذا خصي مثلا. وأما النسب فبأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف، الإسكاف اللي يصلح الأحذية يعني، أو حائك أو نحو ذلك مما يكرهه. وأما الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق، بخيل، مرائن، متكبر، شديد الغضب، جبان، ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق، كذاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، ولا يجتنب من النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لحد عليه حقا، تكبر يعني، كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم، يجلس في غير موضع. وأما في ثوبه فكأولك أنه واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب ونحو ذلك. ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرف الذكر الآن مسألة لطيفة وهي أنه هل القضية فقط محصورة باللسان يعني أن يتكلم أو لا، حتى لو من طرق أخرى يقتضي بالإشارة بالكتاب يقول نعم، هذا لا إشكال فيه بأنه كل ما يؤدي إلى الإظهار أو الاستهزاء والتعب بأي وسيلة حرام بلا إشكال، يريد يجاوب على هالنقطة هذه اللي ذكرناها فيما تقدم كذلك. ولكن يستدلون ببعض الروايات كما هي في رواية عن عائشة أنها ماذا مرت إنسانة وأشارت بيدها هكذا، يعني إشارة لأن هذه المرأة قصيرة، فالنبي نهاها وزجرها بأن هذا نوع من الغيبة لها. ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقة الذكر، يعني حقيقة الذكر إشارة يعني ما يجب التذكر، يعني ما هو قضية الذكر اللفظي، فهو في مقابل الإغفال يعني لا مقابل الإشارة، يعني ما هو الذكر في مقابل الإشارة فالإشارة جائزة، لا في مقابل الإغفال، ذكر في مقابل الإغفال، فكل ما يرفع هذا الإغفال حرام سواء باللفظ أو بالإشارة، يعني أنت غافل عن هذا المعنى في أخيك فيرفع عنك الإغفال بأن هذا الإنسان سيء الخلق، هذا الإنسان جبان، هذا الإنسان ثوبه متسخ، هذا الإنسان سواء باللفظ أو بالإشارة تنسوي له يعني إشارة أنه ما يكوي الثواب لا أو كذا أو أشاكل ذلك. نعم. عليه ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقة الذكر فهو مقابل الإغفال، فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له، فهو ماذا؟ ذكر له. وذلك يقولون ويل لكل همزة لمزة، إشارة إلى هذا المعنى كذلك. يقول بعض الأعلام يشير إلى هذه النقطة، يعني في رواية قال إن الحكم أحد حكم ظاهر بن عاص أو الأقوال بن عاص أحد العموم من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يستهزي بمشية النبي، فكان يمشي خلف النبي مستهزئا يقلده بالمشي استهزاء، يعني لا يحكي إن مشي النبي دقيقة لا يستطيع لكنه استهزاء كذا، فنظر إليه النبي ذات مرة فقال ابق على هذه الحال، فبقي حتى مات ما يمشي إلا بهذه الطريقة. أي وروى أحد الإعلام يقول قصة لطيفة لأنه شو حتى باللمز والهمز هذا هم مؤثر، يعني هذا يكون غيبة باللمز بالإشارة بالغمزة باللمزة. يذكر أن أحد أبناء الأمة سلام الله عليهم أحد أبنائهم هرب من الظالمين جاء إلى إحدى قرى إيران فاختفى في بيت من الشهورات في ذا إحدى القرى، فجاءوا الظالمين يلاحقوه يعني ظالم السلطة عن ذاك لقتله، فسألوا هذا واحد من أهل القرية غمز يعني رفع حاجبه إشارة إلى في هذا البيت، فعلا دخلوا عليه وقتلوا هذا السيد، لكن سبحان يقولون هذا الغامز بقيت هذه القمزة فيه مات خلاص وبقى يتوارثوها أعقابه يعني نسله بهالطريقة عاقبه الله بهذا العقاب، فبقي على هذه الحالة هو كل ما يجيب ولد أو نسل صار خلاص نعرفه بأن ذلك بأنهم يعني من نسل هذا الذي أشار إلى وجود السيف في هذا البيت. سبحان الله. يقول ومن ذلك يعني ومن ذلك الاقتياب أو ذلك التأشير أو كذا، ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف، يعني واحد عالم جاي يقول الله هذا المطلب لا يصدر من فقيه، هذا المطلب لا يدل على علمية، هذا بهالطريقة ما تخلو من واقع من اقتياب أو استهزاء أو تعيير، هذا كل واحد يحتاط في هالقضايا ذي. فإن قولك أن هذا المطلب بديهي البطلان. يعني إذا تعريض لصاحب أنه هذا الدعوة العالم ما يعني لا يلتفت حتى للبديهيات، هذا معناه بديهي البطلان، كأن صاحبنا أنه مسكين لا يدرك حتى البديهيات. فإن قولك أن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبي أنه لا يعرف ماذا البديهيات، بخلاف ما إذا قيل نعم لو قال أنه مستلزم لما هو بديهي، نعم لا يستلزم، لأن الاستلزام هنا قد يكون الإنسان ما يلتفت من التقل من هذا اللازم لازم من آخر، قد يغيب عنه، هذا أمر طبيعي. لكن ذاك الأمر الأول تقول بديهي البطلان، هذا واقعا فيها قسوة، بخلاف ما إذا قيل أنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل الملازمة نظرية. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد لهم من الحمل والتوجيه، أعوذ بالله من الغرور وإعجاب النفس وإعجاب المرء بنفسه وحسد على غيره والاستيكال بالعلم. نستجير بالله، لا بد يتوقع، يعني قد يكون جيب ببعض عبارات الأعلى لكن أنت أحملها على محمل الخير، أنه مو مقصودة أن هذا مو ملتفت للبديهيات أو لا، هذا نقاش علمي حر، لكن مع ذلك ينبقي الاحتياط والتقييد واستخدام العبارة. عالم كبير جي أنا أقول هذا أصلا لا يفقه أو أصلا لم يلتفت، لا يعني ما يصعد بهالطريقة، لا بد شوي يعني استخدام عبارات، وهذا موجب واقعا لكثرة التوفيقات، احترام العلماء وتقديرهم، يعني بنوع من مع حفظ مع الموازنات العلمية والنقاش العلمي الهادف لا إشكال فيه، مع لغة التأدب والاحترام. هذا تمام الكلام إخواني في هذه النقطة. ثم إن من دواعي الغيبة، هذا ظهر بعد هذا مطلب يحتاج إلى ذكري في البحث الآتي، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.